السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تعالى في كتاب الأدب من صحيح البخاري، وما زلنا مع أبواب البر الآباء. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق ثلاثة أحاديث. الأول: قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث أصل في باب حسن الخلق، وقد تضمن جملة وافرة من الآداب، واشتمل على مسائل من المنهيات التي لا بد أن تجتنب، فذكر نوعا من المحرمات وما يلحق به وهو المكروه، لأن الأحكام التي كلفنا الله بها لا تخرج عن أقسام أربعة: إما أن يكون واجبا ونظيره المستحب لكنه دونه في الأمر، والمحرم ونظيره المكروه، وجزء لا أمر فيه ولا نهي وهو المباح. فعندنا في المنهيات التي حرمها الله علينا منها أقسام شدد فيها التحريم، فمن وقع فيها وقع في الحرام، ومنها أعمال ملحقة بالحرام لكنها دونها في التغليظ، لكن تحت دائرة الحرام، تحت دائرة الترك، تحت دائرة المنع التي يكرهها الله عز وجل، ولكن لم يشدد فيها ولم يجعل فاعلها استوي مع فاعل الحرام في الذنب. فهنا ذكر أمورا من المحرمات التي توعد الله فاعلها، وذكر أمورا من المكروهات بعضها حرام وبعضها دون الحرام. نبدأ مع إيه؟ مع تفصيلات هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم. والمحرمات لأنها قليلة فهي محصورة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم، لأن مش كل حاجة ربنا حرمها الأصل الحل، والتحريم خارج عن الأصل، لأن الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يعني أن الأصل في الأشياء الحل، وعلى هذا فقسم المحرمات محصور، والذي يدل على هذا المعنى أنه معدود، ويأتي دائما بصورة الحصر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. يدل عليه على حصر المحرمات، وما سوى المحرم مباح وحلال، لأن بعض الناس يقول لك يعني أنت حرمت علينا كل شيء، فين حرمنا كل شيء؟ الأصل في كل الأشياء الحلف حتى يرد الدليل على التحريم، لكن الذين يريدون الأعمال الشرعية مباحة على الإطلاق لا يريدون التقيد بحكم الشرع، لا يريدون تحريم الحرام، هذا قولهم. يعني المتسيبون والمنفلتون عن طاعة الله يعترضون على ما حرمه الله تعالى لأنهم يتبعون الهوى فيريدون إباحة الحرام لأنه يوافق الهوى يوافق الشهوة. فلما تقول له التبرج حرام، النظر إلى النساء الأجنبيات حرام، يقول لك حرام علينا عيشتنا. طب ما هو ده ربنا حرمه بنص القرآن الكريم، لكنه لأن هذا الأمر خالف هواه فإنه لا يقبله اعتراضا. وهذا يدل على أن الله عز وجل علم طبيعة النفس فقيد ما يؤذيها وأباح لها ما يصلحها. أول نوع من المحرمات التي ذكرها في هذا الحديث قال حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق مشتق من العق، والعق معناه القطع، وهذا يدل على أن الذي يقطع رحمه عاق. إذن العقوق أتى من القطع، وقاطع الرحم عاق لأنه استعمل وسيلة لقطيعة الرحم. وذكر الأمهات جمع أمها لمزيد التغليظ في هذا المعنى، فإذا كان ذلك على الأم فهو أيضا محرم في حق الوالد وفي حق الإخوة. فالعقوق كله محرم، لكنه خص الأمهات بهذا المعنى تشديدا وزجرا لمزيد حقها، لأن الحق كلما عظم إذا ضيعته كان الوزر عظيما، فدل على أن قطع رحم الأم من أعظم الكبائر. لأننا كما قلنا لما سئل عن أعظم الناس صحبة له، من أحق الناس بحسن صحابتي، ذكر مرارا ثلاث أمك، فإن حقي عظم. فإذا وقع العقوق مع تعظيم الحق كان العقوق مغلظا شديدا. حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. ايه معنى الكلام دوت؟ حرم علينا منعا وهات. ايه معنى المنع وايه معنى هات؟ منعا أي أن تمنع الحق الذي أمرت بإعطائه، وهات أن تطلب ما ليس لك به حق أو ما لا يجوز لك. يعني تمنع الحق الواجب عليك وتطلب ما ليس لك، ده محرم. وهذا يدخل في منع حقوق العباد، أن تمنع الحق الذي وجب عليك إن كان مالا إن كان عرضا، هذا يعم كل شيء. فأن تمنع هذا الحق فهذا ذنب عظيم. يعني طلب منك أن تدفع الزكاة فمنعت، إذن أنت إيه؟ منعت ما أمرت بإعطائه، هذا من المحرمات. وفي غيره ينسحب الحكم. وهات أن تطلب ما لا يحل لك، كأن تطلب مالا وأنت غني، كأن تطلب شيئا بسيف الحياة لتأخذ مال أخيك بغير حق، لتستحل ما لا يجوز لك، أن تطلب مال رشوة، دخل في هذا المعنى، هات ليه؟ هات بس ليه؟ طلع وأنا أديك، فهذا طالب ما لا يحل لك. فدي كلمة عامة، الكلمة الدارجة كده ايه ما يأخذ بسيف الحياة فهو حرام، اختصارها في المعنى دوت منعا وهات، ان تمنع ما وجب عليك، لان كما هو نعلم ان منع الواجب يأثم صاحبه، ولذلك قال في الحديث ما من عبد آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع فيطوقه يوم القيامة. شو التصور نوع العقاب دوت؟ يعني وجب عليه دفع مال الزكاة ما طلعش فمنع الواجب، هذا هو المنع، يحول المال على صورة حسية، عنده مثلا كم فدان بيجيبوا زرع، عنده أموال، عنده ذهب، ده كله يتحول إلى صورة ثعبان، وبعدين الثعبان يكون على صورة القيد الذي يقيد به في رقبته فيلف على رقبته ثم يأخذ بشتقي، يعني سبحان الله المنظر صعب جدا، ثعبان يطوق الإنسان في رقبته وبعدين تطلع راسه كده تروح ماسكة بقه من ايه من الفكين كده، فيأخذ بشتقي ويقول الثعبان له أنا مالك أنا كنزك. تصور هذا العقاب، أن المال الذي حافظت عليه في الدنيا وحرصت عليه بيعمل فيك يوم القيامة. تصور واحد يشوف تعبان بهذا المنظر كيف يكون حاله، يعني الثعابين منظرها مخيف، ولذلك أمرنا بقتل الطفيتين، قال لك اقتلوا ذا الطفيتين. في نوع من الثعابين كده لو رأيتها أو رأتها المرأة من شدة الوجل والخوف إذا كانت حاملا الحمل يسقط على طول، قال لك اقتلوا ذا الطفيتين فإنها تسقط الحبل. تعبان كده أسود وعلى ظهر كده نطفين بيض، قال لك ده لو إنسان شافه يترعب، لو واحد حامل تسقط على طول. تصور بقى إن ربنا يمثل مال الإنسان على صورة تعبان، يعني هل أحد منا رأى ثعبانا طوله 1000 متر مثلا بحجمه وعرضه، يعني شيء صعب جدا، ويأتي هذا الثعبان بهذا الحجم يطوق به الإنسان، ثم يأتي في رأسه يمسك بفكيه ويكلمه تغليظا وتشكيرا، ليه؟ لأنه منع الواجب عليه، وفي المقابل سأل ما لا يحل له. فبعض الناس عنده من المال ما يغنيه ويسأل، وإذا سأل من غير حاجة أتت المسألة على وجهه كأن وجهه قطع لحم مقطعة، لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم، ودي إراقة ماء الوجه، عمل يريق ماء الوجه، لو سمحت عايز كذا، ويستلف ويقترض بغير حاجة ويسأل الناس لجمع المال والتكفر، كلما سأل وأراق ماء الوجه كأن قطع اللحم في وجهه تتساقط، فيجي يوم القيامة عبارة عن جمجمة عظمية، يعني منظر قبيح. هذا إذا دل يدل على أنه طلب بغير حاجة منعا وهات. ووأد البنات، هذا من أعمال الجاهلية التي وقعت في عصرنا. في الجاهلية قديما كان بداية وأد البنات كان بعضه بأسباب، من أسبابه أن بعض الناس في الجاهلية كما نسب إلى قيس بن عاصم، ده عاش في الجاهلية وبعدين أسلم وعد في الصحابة، قيس بن عاصم حدث له حكاية أنه قاتل قبيلة، فبعد القتال أصروا ابنته، كانت طفلة صغيرة، فلما أصروا ابنته عاشت عندهم، فلما شبت تزوجوها يعني أصبحت في القبيلة الثانية، عاشت وكبرت وتزوجت، أتي بعد ذلك وتصالحوا على شيء، ها تعيش مع مين؟ ترجع لأبوك ولا تعيش مع جوزك؟ فاختارت زوجها، قال لك خلاص بعد النهاردة ما تعيش لي بنت. ومن يومها كلما ولدت له بنت يريدها، حتى صارت عادة عند العرب. ده قسم. قسم ثاني كان يرى وجود البنات عارا، فأول ما المرأة يجيلها الطلق خلاص هتولد، يوديها في مكان عشان تولد، ويجعل لها مكانين، مكان في حفرة ومكان مهيأ. إذا أتت ببنت وضعتها في الحفرة، وإذا أتت بولد يحطه في مكان محترم وياخده إيه ويربيه. ده كان قسم آخر من وأد البنات. وفريق ثالث كان يعتقد أن البنت ستدخل عليه رجلا وتتزوج وأولادها ينسبون إلى غيره، قال لك لا. وثالث منه أيضا قال لك فتأتي وتلد من زوج ويسمى الولد على اسمه وتلف مني، قال لك لا، امنع هذا الامر وامنعها من الايه؟ من الحياة. فكانوا يهدون البنات لعلل كثيرة، منهم من يرى ذلك عارا، ومنهم من يرى ذلك اخذا للميراث، ومنهم من يرى ذلك لا قيمة له، لأن البنت بضعفها وخلقتها لا قيمة لها. هذا تصور الجاهلية، تصور أن الكلام ده دلوقتي موجود. النهاردة احنا بنقعد في بعض القرى ونحل مشاكل، يتقال لنا كده ايه، هو يا عم شيخ من امتى البنات بترث؟ الكلام ده بيتقال لنا دلوقتي، من امتى هنورث البنات؟ وده وقع في ريف مصر وفي بعض القرى، ويترتب على ذلك قطيعة الأرحام. معظم قطيعة الرحم من الموضوع ده. ليه؟ يقولك احنا هندي البنت نص الولد ليه يعني؟ ويعترض على حكم الله عز وجل. اذا ده من عمل الجاهلية، انهم يمنعون لناس. ربنا يا اخي وضع لها قدرا من المال، لماذا تمنع؟ وانا جلست مرة في مجلس حكمت بتوريث الأسرة، والبنات كان ما شاء الله أبوهم تايه فدادين كثيرة جدا، أكثر من 30 فدان. قالوا إيه ده؟ أنت عارف تودينا في داهية، هندي البنات 30 فدان ولا فدان واحد، هتعملوا يا جماعة كل واحد 5000 جنيه ومع السلامة، وفقراء. إذا ده موجود في المجتمعات اليوم. ولذلك يا إخواني إحنا لما نيجي نبص كده على الأمم السابقة، والله يعني نحمد الله ان احنا لسه عايشين. صحيح ده ربنا اهلك امم ببعض المعاصي. انا تتبعت كده في القرآن الكريم قصص الانبياء مع اقوامهم، كل امة كده ايه عملت معصية واشتهرت بها، ربنا راح ايه منزل العذاب على ايه على الامة دي. انت لو جيت تبص النهاردة على امة الاسلام، ما من معصية فعلتها الأمم السابقة إلا ونراها في مجتمعاتنا اليوم. ده موجود. تعالى مثلا قوم شعيب، ربنا أهلكم بإيه؟ تبطيط المكيال. الحمد لله احنا مكيالنا مظبوطة ولا إيه؟ ده أنت عشان تعرف الميزان مظبوط شو بقى إيه المصانع والشركات والمحلات، يعني الغش مقنن بطريقة محترمة جدا. إذا فتطفيف المكيال والميزان قضية متواترة في المجتمعات. يعني مرة كنت بشتري كده أرز وسكر بكميات ضخمة عشان أوزعها للفقراء، قعدت ألف إني أجد واحد يبيع رز كيلو كيلو ولا سكر الكيلو كيلو، ما لقيتش، والله ما لقيتش بالبيوت كلها. ورحت الشركات الكبيرة ما حد بيطلع الكيلو كيلو. أنا صعقت، يعني أنا مش شغلتي ولا أعمل في هذه المهنة. لكن لما دخلت بقى وقعدت في المصانع، ما في مصنع ولا شركة تعبئة بتطلع الكيلو كيلو 950 جرام أو 900 جرام. ضربها يعني ضربها على قوم شعيب عشان ديت. يعني تقريبا 80% من مصانعنا وبحلاتنا شغالة على الموضوع دوت. فاحنا كويس ان احنا عايشين لحد النهارده. احنا بنتكلم على ايه؟ على حاجه كده ايه؟ لا تعتبر ذنبا. في واقعنا النهارده لا تعتبر ذنبا، بنعتبرها شطاره. تعالى بقى على تقييد على فعل القوم لوط. النهارده الشواذ بقى لهم وجود في المجتمعات. تصور ديت؟ يعني كانوا زمان بيستحوا منهم، لا دلوقتي لهم وجود في المجتمعات. وفي مصر من احدى في كثير من الفنادق يعقد زواج المثليين في مصر في الفنادق الكبرى، ودي كده ايه حاجه على ماشي كده. فاذا نظرت الى المعاصي السابقه، ربنا اهلك امما بهذه المعاصي، ده كله موجود ومنتشر في مجتمعاتنا، فدي تدل على مصيبه عظيمه. وهذا إذا دل يدل على قضية خطيرة جدا، أن كل من يفعل معصية ويصر عليها، اعلم علم اليقين أنه لا يفكر في يوم الحساب. يعني خلي عندك دي كده إيه قاعدة، حدش بيعمل معاصي ويتواطى على فعلها ويسرف على نفسه إلا ثق يقينا ان كلمة الموت والاخرة دي مش على باله، لا وجود لها في عقله. ولهذا تجد رب العالمين دائما لما يجيب كده المعاصي يبين لنا السبب، ان دول لو كانوا مؤمنين ان في حاجة اسمها حساب وجنة ونار مش يعملوا كده. تعال كده للكيل تاني والميزان، يقول لك ايه؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إيه؟ هي دي الشطارة. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما يجي يشتري منك يوزن لصح ويقعد يفصل معاك، لكن لما يوزن لغيره يخسرون. الكلام ده بيحصل ليه؟ هو ده السبب. يقول لك إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هو مش عارف إن في بعث ولا إيه؟ هو نسي قضية القيامة ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده المسلم كان يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام، كما في سنن أبي داود، أعوذ بك من ضيق المقام أو من طول المقام. المقام طويل، فدول ناسين ان في ايه؟ ان في بعث وفي يوم طويل وفي عرض وفي وقوف. فالمتذكر دائما ليوم العرض والحساب بيرجع، لكن الغارق في الدنيا يقع ويواظب على فعل المعاصي والذنوب. فنجد ان الوقت صور متعدده. قضايا الاجهاض في المجتمعات مدوات، لما امرأة مثلا بغير عذر تجهض نفسها، هذا من وأد البنات أو من المؤودة بكل أنواعها. ولذلك الإجهاض قتل نفس وفيه غرة عبد، يعني في دية تدفع. فكم من حالات الإجهاض تجري في مجتمعاتنا في الحلال وفي الحرام. قال ووأد البنات وكره لكم قيل وقال. قيل وقال يعني مصدر من قلت قولا أو قيلا، يعني احذر من الثرثرة والكلام بغير منفعة. هذا وجه من وجوه المعنى. قيل وقال أي أن بعض الناس ثرثارون، متكلمون كثيرا في الحق والباطل، كثرة الكلام جبلة عمل مذموم. يعني بعض الناس كده ايه تقعد معاي صدعك عبارة عن مكانة شغالة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعد كلماته في المجلس، لو أراد العاد أن يعدها لعدها، وعندما يتكلم كل كلمة لها موقعها، كل كلمة في مكانها. احنا في مصر للأسف في نعيب كبير قوي، الشعب المصري شعب كثير الكلام. ده أنا يعني فوجئت إن المسألة دي مشهورة عنا في خارج مصر، لما تروح السعودية كده ولا حاجة تقعد مع كل الجنسيات يقول لك إيه الباكستاني والبنجالي مصري مصري كلام كتير كتير، هو معروف كده. يعني حتى كل الملل الأخرى يقول لك المصري ده كلام كتير كتير، صح ولا لا؟ اللي يروح السعودية يقعد مع ناس هناك خلاص شهر عنا ذلك إن إحنا بتوع كلامه، بس في العمل ما بتلاقيش إلا نادرا. قيل وقال نحسن الكلام الكثير ونخوض فيما لا نعلم، ودي مسألة سيئة أن الإنسان إذا خاض فيما لا يعلم أزرى بنفسه. ولذلك قالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، ما تكلمش في حاجة ما تعرفش، اللي تحسنه تكلم فيه، والذي لا تحسنه اسكت. ده العلماء يا اخي، العلماء زمان يسأل في مسألة وهو متخصص في هذا الباب يقول لك لا ادري، وبعدين كده يخش على علي او اظن الامام مالك فيقول ما ابردها على القلب، قال وما هي؟ قال لا ادري. يعني برد على القلب كده، لما تسأل في مسألة وانت مش عارف تقول لا ادري، يبقى انت كده ايه استريحت. لكن عندما تتكلف الجواب بغير علم تتحمل جريرتها، تتحملها. يعني انا مثلا ياتيني كثير من الناس يسال في مسائل الطلاق، وفجاه ان هو يعني من ساعه ما خرج لحد ما جه عدى على كم واحد كده ايه الكل افتاه، ودي مساله قد اتوقف عندها مرات ومرات. لكن احنا هنسكت؟ دي عيبة أصلا لما واحد يقول لك إيه تقول في كذا إيه في أي قضية من قضايا الدنيا أو دي لازم نجاوب. فيقول وبعدين معدي على فلان فسألته قال لي آه اعمل كذا، واسمع كلام بقى إيه عن الكفارات دي أرقام عمري ما عرفتها، يقول لي والله واحد قال لي كفر إطعام 30 مسكين، قعدت أدور جابها منين 30 ديت؟ أنا مش عارف، مفيش حاجة شرعية في الشارع اسمها 30 أبدا. المهم انه ايه اي كلام بيتقال، لانه عيب عندنا ان واحد يسأله يقول له والله ما اعرفش، لا يعني ازاي لازم ايه، لان الجاهل لا يقول لا ادري، يعدها من قصى. فقيل وقال تدخل في باب الذم الشديد ان تكثر الكلام بغير حاجة. المعنى الثاني انك تحكي كل ما تسمعه، كل حاجة تسمعها تعطي إليها. يعني شغلت الدنيا كده إيه نقال. ولذلك قال في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ربنا جعل لنا ودنين ولسان عشان نسمع كتير، بس لما نيجي نتكلم نصفي، مش كل حاجة تطلع، لا اسمع كتير وبعدين إيه وزن الكلام ونقحه وخد منه الحسن وقول الطيب. لكن كل حاجة نسمعها في حق أو في باطل ننقلها للناس يا أخي، نقل الفساد لا يجوز، نقل الفساد لا يجوز. يعني مثلا أنا قلت ما عندي شقر أي أخبار ليه؟ أي حاجة تسأله خلاص، المهم إلا الصفحة. ده قيل وقال تضيع للأعمار. أنا ليه أتتبع خبر واحد رقاصة ولا واحد مغني ولا واحد فنان ولا واحد مجرم؟ جايب لي أخباره ليه أصلا؟ دول اردم عليهم لا يذكرون حتى ينساهم الناس، لا تجيب سيرته ولا تسميه ولا يذكر في مجالس الناس حتى ينساه الناس. لكن كل شويه تصدعوا دماغنا باخبار دول واخبار الفسقه والمهاجنين، قيل وقال، حكايه اقاويل الناس بغير منفعه. القول الثالث في معنى قيل وقال ان تحكي اقوال الناس في مساله من الدين وتنقل الكلام الكثير من اختلاف العلماء، فاذا سمع السامع ذلك لا يفطن لمواضع الحق. يبقى انت عمال تسمع كده اختلافات عن في مساله واقاويل كثيره وتنقل هذا الكلام بما لا تحسن، يترتب على ذلك ان تصد الناس عن سماع الحق. ولذلك قال علي: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يعني لما تقول كلام لا يبلغ عقول الناس ولا يفهمون معناه ولا مغزاه فتنت الناس. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى أنا بفقيه، فقيه النفس، أنظر إلى المخاطبين وأبث فيهم الخير، مش كل كلام يتقال ولا كل العلم يبث. من العلم ما يمنع بثه عن بعض الناس، ومن العلم ما يجب. الشافعي نفسه لما نزل مصر ولقى الناس ضايعين في العلم، اول ما نزل مصر وبعدين وجد الجهل مستشري، فامتنع من التحديث والتعليم وظل على ذلك فتره من الزمن. قالوا: يا ابا عبد الله، الا تجلس الينا فتحدثنا؟ فقال الشافعي: أأنثر ضرا بين سارحة البهم وأنظم منثورا لراعية الغنم؟ هعلم مين؟ أنا مش لاقي حد يصلح لأن أضع العلم فيه، ده مش أهل لوضع العلم، لأن وضع العلم في السفهاء مضيعة للعلم، إنما نضع العلم في من ينتفع به ليعلم. لكن واحد ليس أهلا لاستقبال العلم مش هينفع. ولذلك لما نيجي من كده تبص في مواقف يوم القيامة تجد إن في نوع من الإيه، من المجادلات والحوارات بين رؤساء الضلالة وذيولهم. يقول لك إيه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. ده حوار بين السادة والأتباع، ففي نوع من السؤال هو والاعتراض. قالوا إيه الضعفاء والأتباع؟ قالوا للكبار: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يعني إيه عن اليمين؟ إشارة إلى كل عمل صالح، يعني كل حاجة فيها خير لا ما تعملش، واقفين في الطريق كده، واخد بالك؟ كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني صددتمونا عن السبيل، كل طريق للخير وقفتم فيه، لا ما تروحش الجامع، ما تقراش، ما تسمعش، ما تتكلمش، كنتم تأتوننا عن اليمين. انتوا منعتونا من سماع الخير، ما تسمعش فلان ده متطرف. ماشي، السادة قالوا ايه؟ انت مستعد للكلام دوت؟ لو ما كنت فيك القابلية لمنع الخير ما استمعت لنا. فقالوا لهم: بل لم تكونوا مؤمنين. انت اللي عايز كده، انت كنت مهيأ، بس انا ايه، انا بساعدك بس، قلت ما تروحش، قلت الحمد لله، صلح الجامع تاني، ما استبعش، قلت الحمد لله، فانت فيك الايه، القابلية، ما فيش حد ألزم التاني بالضلال، كل انسان بيختار ويعلم الخير والشر. ولذلك برضك في مناظرة تانية كده في سورة سبأ قال الذين استضعفوا للذين استهبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فالتاني برضك ما سكتوش، قال الذين استهبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أما صدناش حد، احنا قلنا ما تروحش الجامع، ما تسمعش، ما تقرأش، انت مشيت ورايا، انت اللي مجرم، فرمى الحمل عليه. هم يقول لك ايه، خليك بس ماشيين ورانا، لكن في الحقيقة لا، سيتبرأ منك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، احنا خليكم بس ماشيين ورانا واحنا ايه كل حاجة هنشيلها، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قال احملن أوزارهم. إذن هنا إيه؟ يدل على إن في نوع من التعارض والمناظرة يوم القيامة. طيب يقول وكره لكم قيل وقال. إذن إخواني كثرة الكلام في غير موضعها، كثرة الكلام بغير معرفة، كثرة استعمال اللسان في غير الحق مفسدة كبيرة يكرهه الله عز وجل. ولذلك جعل من أصول الإسلام حديث، وإن كان فيه مقال لكن له شواهد صحيحة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللي ما يعنيكش خلاص ما تسألش عنه. بعض السلف كان يعاقب نفسه لو سأل عن مسألة ما تعنهوش، حاجة ما تخصهوش، بعد كده فوجد جدارا قال لمن هذا الجدار، بعدين فكر طب أنا مالي ومال الجدار، فعاقب نفسه بعبادة. إذن فأنا ما ينبغيش أن أنا أضيع عمري في قيل وقال. النهاردة معظم الأخبار مبنية على كده، وجاءنا في مصدر فلاني وقال النشطاء كذا وكذا، ايه يا جماعه، واي كلام بيتقال، واي كلام يصدق، واي كلام يذاع. لا، انت اسمع لكن ايه، نقح الكلام. ولذلك تكثر الاتهامات، وده شيء مؤسف للانسان ان واحد يعني يسمع اساءه لرجل صالح على طول يروح نشر الكلام على طول، دي مصيبه. يعني انت أسأت النظر فيه بخبر مكذوب أو بقول لا يعلم مصدره، وانت عارف ان هو على غالب حاله على الصلاح، طب ليه صدقت الخبر دوت؟ ما صدقه إلا من كان في قلبه مرض. واحد معلوم بالصلاح والديانة وبعدين نقل كلام في ذمه وفي تنقصه. بعض الناس ما بيصدق يلاقي حاجه زي ديت ويطير بيها. لا، ما هو ده ربنا بقى لما ضرب المثال في حادث الإفك علمنا، قال لك لما ينقل كلام سيء عن رجل صالح لابد ان ترده في اول الامر، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتحدث بهذا أبدا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هو ده الواجب، لما تسمع كلمة ضالة مضلة عن رجل صالح أو فاضل فما ينبغي أن تتعجل في نشرها وفي قبولها وفي نقلها بين الناس، هذا من الحرام، وفي الخوض في أعراض الناس مظلمة، وأعراض العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فدي من أخطر القضايا أن تنقل كلاما لغير تحرير ولا ترو. رب العالمين عاد بعض من سمع الإفك ولم ينكر، أو قال الحمد لله إحنا ربنا بعدنا من المسألة دي، يعني بيبرأ نفسه ويتهم غيره. لا، هذا لا يجوز. قال وكثرة السؤال. هنا كثرة السؤال ليس معناه السؤال عن العلم النافع، وإنما يحمل على معان، إما يحمل على أن تسأل غيرك شيئا وعندك من الدنيا ما يكفيك. يعني واحد عنده غناية عن الناس ويسأل تغنيا عشان يجمع المال، هذا مكروه في الشريعة، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. حرام إن واحد يسأل الآخر شيء من الدنيا وهو غني أو عنده قوة وقدرة على العمل، لأن يعني اجتمع الوصفان ما ينفعش يسأل. ولو علمت أن به الوصفان لا ينبغي أن أعطيه مالا، إن علمت غنى أو قدرته على العمل مدهوش. جالك شخص كده ما شاء الله قوة يقول لك يا عم الشيخ بس عايز 50 جنيه بس أسافر بيهم، اشتغل. إلا إذا كان بقى إيه بحثنا حالته وجدنا إن هو فعلا يحتاج إلى ذلك. وكثير من السؤال يسألون وعندهم من المال ما يغنيهم، ولما يموت يطلع إنه غني وما شاء الله مخبي ملايين. إذن هذا لا يعان على هذا العمل. فالسؤال إن علموا بأي قرينة أنهم يطلبون الغنى وليس للضرورة والحاجة فلا يعطى المال. وأيضا يدخل في هذا المعنى كثرة السؤال، أي السؤال فيما لا ينفع في دين الله، كان يسأل تعنتا أو يسأل للجدال أو يسأل في معضلات المسائل. بعض الشباب كده يعني ايه يقعد يسمع المحاضرة ويجي على أشياء لا قيمة لها ولا يبنى عليه أحكام في الشريعة ويشغل عقله بهذا الأمر، وهو في ذات التوقيت جاهل بأصل المعتقد، جاهل بوصول العبادات عنده. فإن كثرة السؤال محمولة على السؤال الذي لا ينفع وإضاعة المال. من المذموم أن تضيع مالك. إضاعة المال يدخل فيها الإسراف، أن تسرف باستعمال المال في غير حله. رب العالمين عندما ذكر الإسراف ذم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدال. طب إيه حد الإسراف؟ حد الإسراف أن تنفق في الشيء الذي يقتصد فيه إسرافا شديدا. يعني شيء مثلا يتعمل بخمسة تعمله بخمسين، دخل في الإسراف. وكثيرا ما يقع الإسراف في قضايا الدنيا، يعني الشيء الذي في أمور المباحات يتكلف بعض الناس استعماله، يبدأ بقى يغالي في مباحات الدنيا، في النفقة، في الزخرفة، ده كله داخل في الإسراف. فإذا كان الأمر تستطيع فعله بمال مقدر فلا تزد عليه، فإن زدت عليه كان ذلك داخلا في الإسراف. يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الزريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. هذا الحديث في كده مسألة لطيفة جدا، وهي انزعاج الواعظ عند وعظه. ده مش عيب، تحمس الإنسان ساعة الوعظ وانفعاله مع وقوع المعاصي ده شيء محمود. بعض الناس عندهم برود في تطبيق الأحاديث. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعظ كان يتأثر، يعني يظهر عليه علامات الانزعاج عندما يعظ الناس. النهارده الكلام دوت يعترض عليه بعض الناس، عايزين الدعوة تفقد روحها، تفقد حماسها، تفقد بهاءها، كلام يتقال على اللسان ولا يتأثر به المخاطب، وعلى ذلك يخرج السامعون بغير التعاظ. دي إشكالية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قعد متكئ، فجعل قول الزور رحيل فجلس انزعج. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وشدد وكرر. لأن بعض الناس قد يتعجل في قول الزور أو في شهادة الزور بخلاف الشرك والعقوق، فيظن أن هذه مسألة يعني قضية سهلة ويسيرة. لك لا، إلا قول الزور. طيب تعال من أول الحديث يعلمنا إن المعاصي والذنوب على أقسام، إن في كبيرة وفي صغيرة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الذنوب والمعاصي على درجات، منها الكبائر ومنها الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن جعل الذنوب درجات، وجعل الكبائر والمعاصي دركات، منها الكبائر، وفي الكبائر أكبر الكبائر، يعني في كبير وفي أكبر، في كبير وفي أصغر، فده يدل على إن الكبائر عظيمة جدا، وهي أيضا على درجات، أعظمها الإشراك بالله. وبعد كده في برضك معاصي من الكبائر، لأن هذا الحديث لا يدل على الحصر، لا يدل على حصر الكبائر. لأن إذا تتبعنا الكبائر ونظرنا في موبقات الذنوب سنراها كثيرة جدا. نجد مثلا كما ذكر الحافظ في شرحه أنه ذكر كثيرا من الذنوب والمعاصي التي تدخل في أكبر الكبائر. زي إيه؟ يقول لك مثلا: فمن ذلك كما في حديث عبد الله بن ياس الجهني قال: من أكبر الكبائر، فذكر منها اليمين الغموس. وراح مسميها إيه؟ أكبر الكبائر. اليمين الغموس هو اليمين الذي يحلف فيه بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم، يقول لك: والله العظيم اداني او خدت، وهو كاذب في هذا اليمين. ده بنسميه يمين غموس. قال: وعن ابي هريره مرفوعا: ان من اكبر الكبائر استطاله المرء في عرض رجل مسلم، يتناول عرض مسلم، من اكبر الكبائر. وايضا قال: من أكبر الكبائر، فذكر منها منع فضل الماء ومنع الفحل. واحد عنده مية وفضل عنده ويمنحها عن المسلمين، ده من أكبر الكبائر. وحديث عائشة: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، عندما يخاصم يفضر في خصومته. وفي حديث أبي هريرة قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو يخلقه شعيرة، يدل على أن الكبائر كثيرة جدا وأن أكبر الكبائر أعمال متعددة. فهنا يدل على أن المعاصي منها كبائر، والكبيرة لا تخرج صاحبها من الملة إلا بالاستحلال، والصغار هي اللمم. حد الكبيرة إيه اللي أنا ممكن أسمي ده كبيرة وده غير كبيرة؟ حد الكبيرة له علامات، منها أن يكون على المعصية حد، يعني ربنا يتوعد المعصية دي بإقامة الحد على الفعل، زي إيه؟ زي الزنا، السرقة، شرب الخمر، القذف، دي كلها إيه؟ معاصي فيها حد، إذن دي دخل فين؟ في الكبائر. أو فيها وعيد بالنار أو لعن فاعلها أو الطرد من رحمة الله، ده كله يدل على أنها من الكبائر. وما سوى ذلك فمن الصغائر الذي لم يرد فيه هذه المعاني، فيدل على تسلسل المعاصي والذنوب. فالمسلم ينبغي أن يحذر أكبر الكبائر، ولذلك ربنا جعل الجمعة إلى جمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني هتصلي الجمعة أو الصلاة إلى الصلاة بتكفر اللمم دوت، حاجات الصغيرة تكفرها، لكن الكبائر إيه؟ محتاجة حاجة أكبر من كده، توبة نصوح، حج بيت الله الحرام، دي كده محتاجة إيه؟ عمل عظيم جدا عشان يمحو الكبائر. طيب هنا في مسألة، واحد ما شاء الله صلى الجمعة وصلاة الخمس ما عادش عنده صغيرة، عليه بس ايه؟ حب الكبائر كده، طب لم يبقى عنده الا الكبائر، هل صلاة الجمعة والصلوات الخمس ورمضان الى رمضان تكفر هذه الكبائر؟ نعم، اذا كفرت الصغائر واتى بهذه الاعمال يرجى له تكفير الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أكثر وأمعن في فعل الطاعة وعليه الكثير من الكبائر كفرت أيضا هذه الكبائر. بعض العلماء يقول لك لا، كل المعاصي كبيرة، أصغر حاجة كبيرة. ده اللي بقى قال الكلام دوت لعلة، قالت نحن لا ننظر إلى المعصية ولكن ننظر إلى من عصيت. أنت عصيت مين؟ عصيت ربنا، فكل معصية نهاك الله عنها فهي كبيرة، هذا بهذه النظرة. لكن في الواقع كما بينت الأدلة أن المعاصي لها درجات ومراحل، مش كل معصية زي التانية، وهذا تفصيل رب العالمين أنه فصل بين الذنوب العظام وبين الصغائر. يقول في هذا الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا، يعني عرض هذه الكلمة ثلاث مرات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، وهذه من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تحفظ عنه، لأن بعض الناس قد لا يسمع إذا كان بعيدا، يقول لك لما تكرر مرات ومرات تزداد رسوخا في القلب. طيب قال لك أول حاجة الإشراك بالله، أي أن تجعل مع الله تعالى شريكا في الخلق والملك والتدبير، كما يفعل النصارى جعلوا عيسى شريكا مع الله عز وجل، هذا من أعظم الكبائر، وهذا الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، أكبر الذنوب والمعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن فاعل الكبيرة في مشيئة الله، فاعل الكبيرة في مشيئة، يعني لا نقول أنه كافر، لا نقول أنه كافر، وده يدل على أن أهل السنة لا يكفرون على عوام الناس أو على المشاع. النهارده بعض الناس يقول لك والجماعه السلفيه اللي بيكفروا، من الذي يكفر؟ يعني هو الذي يكفر بالجملة كده، يكفر جملة ويتهم الناس. لكن أهل السنة والجماعة أحرص الناس على أنهم لا يكفرون إلا بيقين، إن استوفى الشرط وانتفى المانع، ولا يحكمون على فاعل الكبائر بالكفر، ولا يخلدونه في النار، بل نقول هو في مشيئة الله. يعني من مات في الزنا ومن مات شارب الخمر لا نكفره طالما فعل المعصية بغير استحلال، لا يكفر، وإنما نقول هو في مشيئة الله تعالى طالما مات على أصل التوحيد. ودليلنا العام على هذا المعنى قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وعقوق الوالدين، تكلمنا عليها. قال: وكان متكئا فجلس، يعني نائما على جنبه فجلس، وسوى ثيابه. هذا إذا دل يدل على في عزيمة، وفي يعني إشارة إلى أن الكلام المقبل كلام خطير، فجلس تنبيها إلى خطورة هذا الذي سيأتي. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، وجعل يكررها حتى أشفق الصحابة عليه. إشفاق الصحابة يدل على أن الطلاب يرفقون بالشيخ، لما يرون الشيخ في تعب أو في حاجة أو في غير يعني استعداد للتحدث رفقوا به، فهم أرادوا الرفق به، أنه لما تكلم كان منزعجا متضايقا واشتد غضبه، فجعل يقول: ألا وقول الزور، فتمنى الصحابة شفقة عليه أن يسكت خوفا عليه من شدة الغضب، فده يدل على رفق الصحابة. وفي المقابل يدل على أن الواعظ يعظ الناس متأثرا بما يقول حتى يرى للكلام قبولا. ولذلك كان من وصف النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته يقول: كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يعني بص المنظر دوت، منظر رجل كأن العدو قادم، فيعظ الناس وهو متأثر بما قال، فيحمر الوجه ويشتد الغضب. هم يعني اليوم يقول لك ايه، عايزين تطوير الخطاب الديني، يعني ايه؟ يعني ميوعة وخلاعة وتميع للمعتقد، وان تعظ الناس بالرجاء، لكن التخوف ده مالوش وجود في الوعظ. دي مسألة لا ينبغي ان يكون عليها الدعاء. ما هو الزور؟ الزور قوله وشهادته الإخبار بغير الواقع، أن تخبر أو أن تشهد بغير الواقع، وهو يجر إلى الكذب. وكلمة الزور لها معاني متعددة، ففي معانيها الإخبار بغير حق، وفي معانيها الكذب في القول، وفي معانيها تحسين الكلام، كما نقل عن عمر أنه لما كان في صحيفة بني سعدة قال: زورت مقالة أعجبتني، يعني زينت عندي كلاما. لكن عندما يطلق في هذا الحديث فالمعنى القول بالكذب والشهادة كاذبا لاقتطاع حق أو إسقاطه. شاهد الزور ارتكب جملة من الأمور العظام، أولها أنه كذب وافترى على غيره، دعي إلى شهادة ورح وشهد عند القاضي، فلان فعل هو ما فعل، لم يفعل وقد فعل، فقد كذب وافترى. الأمر الثاني أن بشهادته عندما شهد لهذا الذي فعل الأمر قد استحل ما حرم الله عز وجل، شاهد مثلا ان له ارض فلانية او لم يقتل فلانا فاتى له بحرام ليس من حقه. العظيمة الثالثة انه ساق اليه حراما ليس من حقه، ان ده مش من حقه اصلا، فكيف تحصل عليه بشاهد الزور. الكبيرة الرابعة المتعلقة به انه اباح ما حرمه الله تعالى. فمثلا اذا قتل انسانا وقت الشاهد وقال والله انا شفته ما قتلش، يبقى كده ايه؟ حرم ما اباحه الله تعالى من عصمة النفس، فهنا يتغير الحكم الشرعي. ولذلك يتصارع الناس في شهادة الزور لظنهم انها يسيرة وهي عظيمة، لان بها يحل الحرام ويحرم الحلال وتحول الحقوق الى غير اصحابها. ولذلك قال احد العلماء اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل ان يكون لانها اسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها اكثر، ومفسدتها ايسر، لان الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه الطبع. واما قول الزور فان الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها. يعني هذا يدل على ان الحوامل الداعية الى قول الزور كثيرة جدا. النهاردة ناس على ابواب المحاكم قاعدين كده للشهادة بس 50 جنيه، اشهد يا باشا على ايه؟ على ما يطلب منه، يجيب له 2 والله تعالى اقول ان انا كنت قاعد هنا خلاص، دول قاعدين للشهادة. ولذلك ده من علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يظهر قوم يشهدون قبل ان يسألوا. يعني هو يقول لك ايه يا باشا؟ اجي اشهد لك تحت الطلب. هو ده معنى الحديث، يشهد قبل السؤال، ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. الكلام ده في العصور الاولى كان شيء عظيم جدا، ان واحد يشهد على زور. مرة جه الواحد لعمر من العراق قال لعمر انه ظهر قبلنا امر لا رأس له ولا ذنب، حاجة طلعت جديدة مش عارف جت منين. قال له وما ذاك؟ قال ظهر اقوام يشهدون ولا يعلمون. حاجة كده ايه؟ مصيبة حلت بالامة. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يؤثر رجل بغير العدول، مش هحبس واحد الا اذا شهد له عدل، لكن اي واحد يجي يحكم او يشهد لن اقبل شهادته. وده دل على انهم كانوا يسالون عن الشهداء، وده نص القران الكريم ان الشاهد ما ينفعش يكون فاسد، لابد في الشاهد ان يكون عدلا ممن ترضون من الشهداء. فغير العدول ليسوا اصحاب شهاده. ومعنى ذلك ان الفاسق والفاجر ليس محلا للشهاده، ما ينفعش يجي قدام القاضي ويشهد. من علم بفجوره او بفساده او بفسقه فهذا مطعون الشهاده لا يعتد بشهادته، اما العدل هو الذي تقبل شهادته. فهذا اذا دل يدل على خطوره هذه الكلمه، ان قول الزور يستحل بها الحرام وتنتهك بها الأعراض والحقوق، ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر، أن يشهد بشيء هو لم يره أو لم يشهده أو لم يعرفه. نقف عند هذا القدر من الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: في رمضان من في فمه طعام أثناء الأذان، هل يتم أكله أم يتركه؟ وحكم شرب الماء بعد الأذان، هل يجوز شرب الماء إلى أن يتم المؤذن الشهادة؟ لما نأتي على نص الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى تفيد الغاية، أي غاية الأكل والشرب بدء الأذان. فعند بدء الأذان يمنع الطعام والشراب، استثنى حالة واحدة: من كان في فمه طعام أو شراب وأذن المؤذن عليه. هنا عندي نص وسلم أذن لنا أن نستكمل هذه الشربة، اللي هو إيه؟ بيشرب والمؤذن بيأذن. لكن بعض الناس مسك الكوباية كده ومستني المؤذن لحد ما يقول الله أكبر يروح إيه؟ لا، مش هو ده النص، أنت فهمته معكوس، فهمت النص معكوسا. الفهم الصحيح أنك إذا أذن المؤذن وفي فمك طعام أو شراب ابلع، أتم الشرب، لكن لا تبدأ طعاما أو شرابا عند النداء، لأن ساعة النداء هي الغاية القصوى للطعام والشراب، فالواجب عليك الكف عن الطعام والشراب عند بدء النداء، هي دي الغاية، فيحرم على ذلك الأكل والشرب ساعة النداء إلا من كان في فمه طعام أو شراب. خطبة الجمعة بالنسبة للنساء، هل التسليم على بعض الأشخاص يدخل ضمن اللغو؟ نعم، من دخل المسجد ساعة صعود الإمام على المنبر فإنه يجب عليه أن يصلي ركعتين ويوجز فيهما ولا يسلم على أحد. العبرة بصعود الإمام. لا، صلاة التحية عند دخولك المسجد، يعني بمجرد الدخول صلي ركعتين وتوجز فيهما حتى لو بعد الأذان الأولاني. هل يجوز الحنة السوداء للشعر بالنسبة للمرأة المتزوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا أو كره استعمال الحنة السوداء، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهذا يدل على كراهة استعمال السواد في صداغة الشعر. ما الصحيح في النزول للسجود على اليدين أو الركبتين، وأيضا وضع اليدين بعد القيام من الركوع؟ هذه مسألة من القضايا التي تتسع للعلماء، والخلاف فيها لا يؤثر على صحة الصلاة. الخلاف خلاف الأولى، يعني ما هو الأولى؟ أن تنزل على اليدين عند السجود، عند الهوي للسجود، أو أن تنزل على الركبتين؟ الراجح في ذلك الأولى والأحسن النزول على اليدين قبل الركبتين، هذا هو الأحسن، لحديث ابن عمر أنه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله يصنع. فهذا يدل على، وكذلك في الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا هو إيه؟ الأولى. وأيضا وضع اليدين بعد القيام من الركوع، الأحسن أن تضع يديك على الفخذين، وقد نهى عن العجن في الصلاة، والعجن في الصلاة أن تعتمد بيديك على هكذا، يعني ما تجيش تقوم وعامل يعني كأنك بتضرب بوكس كده، تقبض يديك وتروح قايم بهذه الطريقة، نهى عن هذه الصورة، لكن أن تجعل راحتيك وتعتمد عليهما، والأحسن أن تجعل الراحتين على الفخذين تعتمد عليهما، أو على الأرض فتقوم معتمدا على الأرض، لكن تجعل إيه؟ الراحتين على الأرض، لأن بعض الناس يروح قابض
ويقوم على هذه الطريقة، هذا مكروه. إذا رفع من الركوع بين أن يضع يديه مرسلتان أو أن توضعان على الصدر، الأحسن في ذلك الإرسال، هذا مقدم على وضع يديه على الصدر، لأننا لا نتحرك في الصلاة بأي حركة إلا بدليل، ولم يرد نص خاص يدل على وضع يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع. وأيضا الخلاف في هذه المسألة من الخلاف الواسع بين العلماء، مبني على ما هو الأولى، الإرسال أم وضع اليدين. الأحسن في ذلك الإرسال. يوجد لدينا بيت بيت ثلاث شقق ومحل وشقة لمفردها، تم كتابة شقة باسم بنت من البنات، وتم موافقة الأمي على ذلك نظير للتربية لتربية أخواتها الأيتام، فهل ترث البنت مع باقي الأخوات في هذا البيت؟ وما حكم كتابة هذه الشقة باسمها؟ أما الكتابة فلا تجوز، كتابة شيء لبعض الورثة لا يجوز، لا وصية لوارث، يعني لا يكتب شيء لأحد من الورثة، لأن الورثة لهم كتابة مقدرة في الشريعة، الوصية لغير الورثة. عايز توصي بشيء من المال لبعض الجهات الخيرية، لبعض من لا يرث، لا مانع، أما أن يكتب الميراث لبعض الورثة هذا لا يجوز. والبنت ترث مع باقي البنات والأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ما أنفقته من المال إن كان من مالها الخاص فهذا يعني يقتطع من الميراث، إذا قالت والله سأنفق عليه من مالي إلى أن يرث وأخذ المال، خلاص يؤخذ هذا القدر من المال ويقتطع من الميراث قبل التوزيع، ثم ما تبقى يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يكتب شيء من المال لبعض الورثة. هل هناك آثار واردة أو حديث جاء في ثعبان الأفرع المذكور في القبر؟ إحنا ذكرنا حديث الزكاة يأتي ثعبان الأفرع، أما في القبر ف الحديث في هذا الباب فيها ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.